الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله بعض ثمرات مراقبة النفس ومحاسبتها، فقال: في مراقبة النفس ومحاسبتها عدة مصالح، منها الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله تعالى. وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. قال مطرف بن عبد الله: لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس، أي لهجرتهم وأبغضتهم وفارقتهم، لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس. وقال مطرف في دعائه بعرفة: اللهم لا ترد الناس لأجلي. وقال بكر بن عبد الله المزني: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. وقال أيوب السختياني: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. ولما احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب وحماد بن سلمة، فقال له حماد: يا أبا عبد الله، أليس قد أمنت مما كنت تخافه وتقدم على من ترجوه وهو أرحم الراحمين؟ فقال: يا أبا سلمة، أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ قال: إي والله، إني لأرجو لك ذلك. وذكر وهو في البداية والنهاية عن مسلم بن سعيد الواسطي قال: أخبرني حماد بن جعفر بن زيد أن أباه أخبره قال: خرجنا في غزوة إلى كابل وفي الجيش صلة بن أشيم، فنزل الناس عند العتمة فصلوا ثم اضطجع، فقلت لأرمقن عمله، فالتمس أي صلة غفلة الناس حتى إذا قلت هدأت العيون وثب، فدخل غيضة قريبا منا، والغيضة مغيض ماء مجتمع فينبت فيه الشجر. قال: فدخلت على إثره فتوضأ أي صلة ثم قام يصلي، وجاء أسد حتى دنا منه، فصعدت في شجرة فتراه التفت أو عده جروى، فلما سجد قلت: الآن يفترسه، فجلس صلة ثم سلم، ثم قال: أيها السبع، أطلب الرزق من مكان آخر. وقع مثل ذلك لسفينة صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومولاه في قصة شبيهة بهذه القصة. ولا الأسد مبتعدا عن صلة وإن له لزئيرا، قال: أقول تصدع الجبال منه. قال: فما زال كذلك يصلي حتى كان عند الصبح جلس، فحمد الله تعالى بمحامد لم أسمع بمثلها، ثم قال: اللهم إني أسألك أن تديرني من النار، ومثلي يصغر أن يجترئ أن يسألك الجنة. قال: ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا، وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عليم. قال يونس بن عبيد: إني لأجد مئة خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. وقال محمد بن واسع: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي. وذكر ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس عن الجلد بن أيوب وهو متروك قال: كان راهب في بني إسرائيل في صومعة منذ 60 سنة، فأتي في منامه فقيل له إن فلانا الإسكافية خير منك، يأتيه ذلك ليلة بعد ليلة. فأتى الراهب الإسكافية فسأله عن عمله، فقال إني رجل لا يكاد يمر بي أحد إلا ظننت أنه في الجنة وأنا في النار. ففضل على الراهب بازدرائه على نفسه. وذكر داود الطائي عند بعض الأمراء فأثنوا عليه، فقال لو يعلم الناس بعض ما نحن عليه ما ذل لنا لسان بذكر خير أبدا. وقال أبو حفص من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته كان مغرورا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. فالنفس داعية إلى المهالك، معينة للأعداء، طامحة إلى كل قبيح، متبعة لكل سوء، فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. فالنعمة التي لا خطر لها، أي لا يعدلها شيء ولا تقدر بثمن، فالنعمة التي لا خطر لها الخروج منها والتخلص من رقها أي النفس، فإنها أعظم حجاب بين العبد وبين الله تعالى، وأعرف الناس بها أشدهم إزراء عليها ومقتا لها. قال ابن أبي حاتم في التفسير حدثنا علي بن الحسين المقدمي قال حدثنا عامر بن صالح عن أبيه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اللهم اغفر لي ظلمي وكفري. فقال قائل يا أمير المؤمنين هذا الظلم فما بال الكفر؟ قال إن الإنسان لظلوم كفار. قال ابن أبي حاتم وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود عن السلط بن دينار قال حدثنا بقية بن صهبان الهنائي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت يا بني، وهي أم المؤمنين، يا بني هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والرزق، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. فجعلت رضي الله عنها نفسها معنا. هذا ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. قال الإمام أحمد حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق قال دخل عبد الرحمن على أم سلمة رضي الله عنها فقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبدا. فخرج عبد الرحمن من عند أم المؤمنين أم سلمة مذعورا، فخرج من عندها عبد الرحمن مذعورا حتى دخل على عمر رضي الله عنه فقال له اسمع ما تقول أمك. فقام عمر رضي الله عنه حتى أتاها فدخل عليها فسألها، ثم قال أنشدك بالله أمنهم أنا؟ قالت لا ولن أبرئ بعدك أحدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فسمعت شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنما أرادت أني لا أفتح علي هذا الباب، ولم ترد أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول لأم المؤمنين أم سلمة أنشدك بالله أمنهم أنا؟ قالت لا ولن أبرئ بعدك أحدا، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يرونه بعد أن يموت أبدا. مقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، ويدنو العبد به من الله في لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل، أي بمقت النفس في ذات الله جل وعلا. ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال: إن قوما من بني إسرائيل كانوا في مسجد لهم في يوم عيد، فجاء شاب حتى قام على باب المسجد فقال: ليس مثلي يدخل معكم، أنا صاحب كذا، أنا صاحب كذا، يزري على نفسه. فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن فلانا صديق. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسين بن آتش قال: حدثنا منذر عن وهب أن رجلا سائحا عبد الله تعالى 70 سنة، ثم خرج يوما فقلل عمله وشكى إلى الله تعالى منه واعترف بذنبه، فأتاه آت من الله فقال: إن مجلسك هذا، يعني الذي قللت فيه من عملك وشكوت فيه إلى ربك بعد سياحتك عابدا لله 70 سنة، إن مجلسك هذا أحب إلي من عملك فيما مضى من عمرك. قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد أبو هلال عن قتادة قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: سلوني فإني لين القلب صغير عند نفسي. وذكر أحمد أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال: كان داود عليه السلام ينظر أغمص خلقة في بني إسرائيل، فيجلس بين ظهرانيهم ثم يقول: يا رب، مسكين بين ظهراني مساكين. وذكر عن عمران بن مسلم القصير قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، أين أبغيك؟ فقال: ابغني عند المنكسرات قلوبهم، فإني أدنو منهم كل يوم باعا، ولولا ذلك انهدموا. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله أن رجلا من بني إسرائيل تعبد 60 سنة في طلب حاجة فلم يظفر بها، فقال في نفسه: والله لو كان فيك خير لظفرت بحاجتك. فأتي في منامه فقيل له: أرأيت ازدراءك على نفسك تلك الساعة؟ فإنه خير من عبادتك تلك السنين. ومن فوائد محاسبة النفس ومراقبتها أنه يعرف بذلك حق الله تعالى عليه، ومن لم يعرف حق الله تعالى عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه، وهي قليلة المنفعة جدا. قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج قال: حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال: بلغني أن نبي الله موسى عليه السلام مر برجل يدعو ويتضرع، فقال: يا رب، ارحمه فإني قد رحمته. فأوحى الله تعالى إليه: لو دعاني حتى ينقطع قواه ما أستجيب له حتى ينظر في حقي عليه. فمن أنفع مال القلب النظر في حق الله على العبد، فإن ذلك يورثه مقت نفسه والإزراء عليها، ويخلصه من العجب ورؤية العمل، ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه واليأس من نفسه، وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته. فإن من حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم علم يقين أنه غير مؤد له كما ينبغي، وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة، وأنه إن حيل وأحيل على عمله هلك. فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله عز وجل وبنفوسهم، وهذا الذي أيسهم وأيأسهم من أنفسهم، وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك، ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليه، ومن ها هنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. فمحاسبة النفس ومراقبتها هي نظر العبد في حق الله عليه أولا، ثم نظره هل قام به كما ينبغي ثانيا، وأفضل الفكر الفكر في ذلك، فإنه يسير القلب إلى الله ويطرحه بين يديه ذليلا خاضعا منكسرا كسرا فيه جبره، مفتقرا فقرا فيه غناه، وذليلا ذلا فيه عزه. ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل، فإذا فاته هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى به. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن القاسم قال حدثنا صالح المري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: إذا ذكرتني فاذكرني وأعضاؤك تنتفض، وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا، وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك، وإذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الذليل الحقير، وذم نفسك فهي أولى بالذم، وناجني حين تناديني بقلب وجل ولسان صادق. ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه أنه لا يتركه ذلك يدل أن يعتز ويفتخر بعمل أصلا كائنا ما كان. ومن أدل بعمله لم يصعد إلى الله تعالى، كما ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم بالله أنه قال له رجل: إني لأقوم في صلاتي فأبكي حتى يكاد ينبت البقل من دموعي، فقال له: إنك أن تضحك وأنت معترف لله بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك، فإن صلاة المدل لا تصعد فوقه. فقال له: أوصني. قال: عليك بالزهد في الدنيا ولا تنازعها أهلها، وأن تكون كالنحلة إن أكلت أكلت طيبة، وإن وضعت وضعت طيبة، وإن وقعت على عود لم تضره ولم تكسره. وأوصيك بالنصح لله عز وجل: نصح الكلب لأهله، فإنهم يجيعونه ويطردونه، ويابى إلا أن ينصحهم ويحوطهم. ومنها هنا أخذ الشاطبي رحمه الله قوله: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. قال الإمام أحمد: حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا الجريري قال بلغني أن رجلا من بني إسرائيل كانت له إلى الله تعالى حاجة، فتعبد واجتهد ثم طلب إلى الله تعالى حاجته فلم ير نجاحا، فبات ليلة مزريا على نفسه وقال: يا نفس ما لك لا تقضى حاجتك؟ فبات محزونا قد أزرى على نفسه وألزم الملامة نفسه، فقال: أما والله ما من قبل ربي أتيت، ولكن من قبل نفسي أتيت. فبات ليلة مزريا على نفسه وألزم الملامة نفسه فقضيت حاجته. إن من آثار الإيمان باسم الله تبارك وتعالى الرقيب أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله جل شأنه هو الرقيب على عباده الذي يراقب حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم، بل ما يجول في قلوبهم وخواطرهم لا يخرج أحد من خلقه عن ذلك. قال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. قال القرطبي: ورقيب بمعنى راقب، فهو من صفات ذاته راجعة إلى العلم والسمع والبصر، فإن الله تعالى رقيب على الأشياء بعلمه المقدس عن مباشرة النسيان، ورقيب للمبصرات ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ورقيب للمسموعات بسمعه المدرك لكل حركة وكلام، فهو سبحانه رقيب عليها بهذه الصفات تحت رقبته. الكليات والجزئيات وجميع الخفيات في الأراضين والسماوات، ولا خفي عنده، بل جميع الموجودات كلها على نمط واحد في أنها تحت رقبته التي هي من صفته. فمن كان لذلك ملاحظا غير غافل عنه، راقب تصرفاته ومعاملاته وعباداته وسائر حياته، وفي ذلك صلاح دنياه وآخرته، بل بلوغه إلى أعلى درجات الإيمان، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فأجابه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن القيم: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. قال: المراقبة هي التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير، فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. وهناك نموذج للمراقبة على هذا النحو: إذا فرغ العبد من صلاة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة نفسه، فأقول للنفس: ما لي بضاعة إلا العمر، فإذا فني مني رأس المال وقع اليأس من التجارة وطلب الربح، وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وأخر أجلي وأنعم علي به، ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا حتى أعمل صالحا. فاحسبي يا نفس أنك قد توفيت ثم رددت، فإياك أن تضيعي هذا اليوم. وينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل، هل حركه عليه هوى النفس أو المحرك له والله تعالى خاصة. فإن كان الله أمضاه، وإلا تركه، هذا هو الإخلاص. قال الحسن: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. فهذه مراقبة العبد في الطاعة، وهو أن يكون مخلصا فيها، ومراقبته في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع، ومراقبته في المباح تكون بمراعاة الأدب والشكر على النعم، فإنه لا يخلو من نعمة لا بد له من الصبر عليها، وكل ذلك لا يخلو من المراقبة. المراقبة تثمر السعادة والانشراح وقرة العين، فلا شك أن المراقبة تحتاج إلى حضور القلب بين يدي الله سبحانه وعدم الانشغال عنه، سواء في العبادة أو في خارجها، وإلى امتلاء القلب بعظمة الرب تبارك وتعالى ومحبته. هذا القرب والدنو من الله تعالى يبث في القلب سرورا عظيما. قال ابن القيم: إن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظير يقاس به، هو حال من أحوال أهل الجنة، حتى قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على الدوام إلى السير حثيثا إلى الله عز وجل، وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله، فإن للإيمان حلاوة، من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته، فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيمان فقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. رواه مسلم. وقال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقدس الله روحه يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهم، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. والقصد أن السرور بالله وقربه وقرة العين به تبعث على الازدياد من طاعته، وتحث على الجد في السير إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.